الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. لا إله إلا الله فعال لما يريد، يخفض ويرفع ويكرم ويهين ويعز ويذل، ويغني ويقني، ويضحك ويبكي، ويبتلي ويعافي. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تظنوا أنكم خلقتم سدى ولا أنكم خلقتم عبثا، فربنا سبحانه وتعالى لا يعبث. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا حساب وبلا ثواب وبلا عقاب، ألم يكن نطفة من مني يمنى. وقال سبحانه وتعالى كذلك: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فربنا سبحانه وتعالى لا يعبث أبدا، تعالى الله عن ذلك، ولا يلعب أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يخفى عليكم أن الذكر لن يضرب عنكم صفحا، بل سيحاسب كل على عمله. قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فلا يظن أحد أن الأمور تمشي هملا أبدا، بل كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فكل أعمالكم تكتب وكل أقوالكم تسطر، لا شك في ذلك ولا ريب. كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فكان لزاما أن نحسن القول وأن نحسن العمل وأن نصلح القلوب وأن نتقي ظلم العباد. ودائما وأبدا خير ما يذكر به في مثل هذه المقامات كتاب الله وسنة رسول الله وقول الله عز وجل عموما، سواء كان أحاديث قدسية أو كان وحيا يتلى أو كان من كلام سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فأذكر في هذا المقام بحديث يعده العلماء أشرف حديث عند أهل الشام، ألا هو الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، وبمجموع رواياته أسوق هذه الألفاظ من مجموع رواياته، حديث ثابت ولا شك، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إنه أشرف حديث عند أهل الشام، من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. وعن التعريف بصحابيه: فلنا في الصحابة أيضا أسوة، فهو جندب أو جندب على أي الوجهين قرأت، ابن جنادة رضي الله عنه، يقول النبي في شأنه: عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أي ما حملت الأرض وما أظلت السماء، رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. فكان قوالا بالحق، لم تأخذه في الله لومة اللائمين، بل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وقال: يا رسول الله، والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، ارجع إلى بلادك الآن، فإذا رأيتنا قد ظهرنا فأتي إلينا. قال: لا والله يا رسول الله، لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني بين ظهراني مشركي مكة. فخرج من صبيحته في مجالس مكة وعند الحرم يقول وبكل صوت مرتفع: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضربوه فاستنقذ منهم، وجاء في اليوم التالي وقالها أيضا فضربوه ضربا أشد، وجاء في اليوم الثالث وقالها كذلك، فكادوا أن يقتلوه، إلا أن العباس استنقذه من أيديهم وقال: يا معشر قريش، هذا الرجل من غفار ممر لتجاراتكم، وهم قطاع طرق سيؤذونكم ويختصون لابنهم. فسلمه الله بالعباس بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أنه كان قوالا بالحق مشهورا بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك كله، وأسوق ما أسوقه لعلة، مع أنه قوال بالحق، وما أظلت الغبراء الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، إلا أن النبي قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. نعم هو صادق اللهجة في باب، ولكنه في الإمارة ضعيف، ولكنه في تولي أموال اليتامى ضعيف. شهدي من ذلك أن التخصصات توضع في محلها، فإن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. عود قائلا: هذا الصحابي الكريم روى عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فيما يرويه النبي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، فربنا ليس بظلام للعبيد أبدا. وكذلك جعله بيننا محرما، قال تعالى: فلا تظالموا. نعم حرم الله الظلم بكل صوره، حرم عليك أن تظلم نفسك أو أن تظلم عباد الله عز وجل، فهناك حقوق تؤدى وستسأل عن الصغير وعن الكبير. وأخبر الله في كتابه أنه لا يحب الظالمين، ونهى النبي عن الظلم إذ قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام وبعد تحريم الله عز وجل الظلم بكل صوره، حرم الظلم المتمثل أحيانا في انتهاك الأعراض، والظلم المتمثل في سلب الأموال والغش، والظلم المتمثل كذلك في ظلم الأبدان، وكل نوع من أنواع الظلم حرم، كل نوع من أنواع الظلم حرم. بل إن بعض العلماء أفردوا في كتبهم كالإمام البخاري رحمه الله، أورد في كتاب الظلم المظالم من صحيحه حديثا قد يستغربه البعض لماذا أتى به البخاري في الباب، حديث فيه أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما وصل النبي إلى بيت الذي دعاهم قال للذي دعاهم: إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال: بل أذنت له يا رسول الله. فعلى ذلك إذا ذهبت إلى بيت قوم تعزم نفسك ولم يدعونك فقد ظلمتهم، لا بد من أن تستأذنهم، لا تأكل مال قوم بغير طيب نفس. بل إن رجلا دعا النبي إلى مرق صنعه له، وكان رجلا فارسيا طيب المرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه يعني عائشة؟ فقال: لا. قال: وأنا لا. فقال: أدعوك يا رسول الله؟ قال: وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله؟ قال: وهذه؟ قال: وهذه. أي وافق فقام يتدافعان يسرعان. فالحاصل أن هذه الأمور قد تراها دقيقة وقد تراها سهلة، لكنك تظلم العبد إذا دخلت بيته وأكلت من طعامه ونفسه ليست بطيبة بذلك. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا مثال يسير، وكما قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بل إن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، أورد البخاري ذلك أيضا، قام أصغرهما يتكلم فقال النبي: كبر كبر. أي أن الصغير إذا تكلم قبل الكبير فقد ظلم الكبير، فالكبير له حق يؤدى إليه، إذا لم تؤده إليه فقد ظلمته. وهكذا أورد أمورا يسيرة في وجهة نظركم ولكنها من المظالم. أورد حديثا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، أي لزاما أن نجلس في الطرقات. قال: فإن كان ولا بد، أي إن كان لا مفر من الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وإرشاد الضال وغض البصر. وذكر حقوقا من حقوق الطريق، فإذا كنت تسير في الطريق بسرعة تقلق الناس فأنت لهم ظالم، إذا وقفت بسيارتك في الطريق تؤذي المارة فأنت للمارة ظالم، إذا أطلقت بصرك على المارة من النساء فأنت للنساء ظالم. فهذه أمور من المظالم قد لا يتصورها شخص. ثم ذكر أيضا أبوابا منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. أي أنك إذا منعت الجار من غرس الخشبة في الجدار فقد ظلمته. وفي الباب أحاديث أخرى: لعن الله من غير منار الأرض، من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فهذه الأمور التي قد ترونها يسيرة تنم عن عظم ما هو فوقها، تنم عن عظم ما فوقها. فإذا ظلمت أختك وأكلت ميراثها فإنك أثيم مرتكب لكبيرة بلا شك. كذلك إذا سطوت على أرض أحد من الناس، أو كنت مستأجرا أرضا ورفضت أن تخرج منها، فأنت مرتكب لكبيرة بلا شك. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فإذا انتقلت إلى العرض وخضت مع الخائضين في أرض قوم واتهمت امرأة بأنها ارتكبت الفاحشة، فأنت شرعا موصوف بالفسق، ولا تقبل لك شهادة أبدا، وتجلد 80 جلدة. فإذا قال شخص عن شخص عن امرأة أو رجل إنه زان أو نحو ذلك والعياذ بالله، القائل يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، يعد من الفاسقين. فإذا انتهكت العرض عوقبت، وإن لم تعاقب في الدنيا ولم يغفر لك فإنك ستعذب في الآخرة، أو على الأقل تؤخذ حسناتك، يؤخذ من حسناتك بقدر ظلمك، ويعطى هذا القدر من الحسنات لمن ظلمتهم. فإذا توجت في أرض الناس ظنا منك أنهم سيسامحونك، كلا، فالنفوس تشح يوم القيامة بحقوقها، والمرء يفر من أخيه وأمه وأبيه، فقد تتطاول وتبغي وتطعن في أرض شخص أو تجرح في شخص، ويسول لك الشيطان أن هذا من النصح وأنت أثيم. قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فإذا طعنت في أرض أخيك أو غمزت أو همزت أو لمزت فما شأنك؟ وقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل للطعانين العيابين للناس سواء بألسنتهم أو بحركاتهم. أما إذا تجاوزت الحدود وسفكت الدماء فاستمع إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تراكمت عليه العقوبات، تراكمت عليه أقصى العقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كانت واحدة من هؤلاء لكافية، لكن تراكمت العقوبات على قاتل النفس المؤمنة بغير حق، فعرض المسلم مصان، ودم المسلم مصان، ومال المسلم مصان، فلزاما أن يوفى لكل ذي حق حقه، لزاما أن يحافظ على الحقوق، فلا تجترئ. فإن ربك قال لرسولك الأمين: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهناك والله موازين ستنصب ومحاكم ستنشأ يوم القيامة للفصل بين العباد. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجزو للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة ثلاثتنا أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الذين تبارزوا يوم بدر. هؤلاء أول من يجزو للخصومة بين يدي الرحمن. كل سيسأل: لماذا تبارزت مع أخيك؟ لماذا شهرت السيف في وجه أخيك؟ لماذا تبارزت مع، لا أعني الأخوة الإسلامية هنا، فكان فريق مؤمن وثم كافر، إنما الأخوة أعني أخوة النسب. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة ذات القرون التي نطحتها. وهكذا حتى كل ما دب على الأرض قد ترى قطة تضرب قطة أضعف والثانية تصيح. ربك أرحم بالمضروبة منك. وقد قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال كثير من أهل العلم: أعمال هذه الدواب أيضا مسطرة ومكتوبة في كتاب، وسيجازي الله كلا بعمله. قال تعالى: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشرون لماذا؟ قال: فريق من أهل العلم بضميمة حديث الرسول الذي سلف: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، إنها تحشر لإعطاء الحق لأصحابه. فكل ذي حق يأخذ حقه من ظالمه. فإياك أن يتلوث لسانك باغتياب إخوانك المسلمين، إياك أن يتلوث لسانك بالخوض في أعراضهم، إياك ثم إياك أن يزين لك الشيطان سوء عملك. فهذا شأن الشيطان: تحريش بين العباد وتزيين الأعمال، حتى الأعمال السيئة يزينها لك. فقد يزين لك أنك ناصح وأنت طعان مغتاب نمام. أنت في ذات الوقت طعان ومغتاب ونمام ومضيع لحقوق الإخوة الإيمانية، ومنتهك لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومنتهك لقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. فقد يزين لك الشيطان سوء عملك تحت ستار من الأستار أنك ناصح وأنك مرشد وأنك ويعظم نفسك إلى نفسك، حتى تظن أن من سواك من الناس صعاليق وأنت الحكم فيهم. والنبي يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. فإياك أن تظلم، إياك أن تظلم نفسك بارتكاب المعاصي والمآثم، وإياك أن تظلم إخوانك، وإياك أن تظلم أخواتك في الميراث وفي غيره، وإياك أن تظلم جيرانك، إياك أن تظلم حتى الطريق الذي تسير عليه. إياك ثم إياك أن تنتهك المحرمات. والعياذ بالله، المسلم له حرمة، المسلم له حرمة، فإياك أن تنتهك حرمة المسلمين. إن الله أخبر أنه لا يحب الظالمين، فهل ترضى أن تكون من المبغضين إلى الله؟ إنه لا يحب الظالمين. أخبر الله أنه لا يحبهم، بل وأخبر أن لعنته عليهم، إذ قال: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كذا لعنهم الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله أنه لا يحبهم وأنه يلعنهم، وأنه أعد لهم عذابا أليما، وأنه أعد لهم عذابا أليما. وقد قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك أن تدخل في أعداد الظالمين، فأنت مبغوض، مبغوض من الخلق بعد بغض الخالق لك سبحانه وتعالى. فاتق الله دوما وحافظ على نفسك، لا تأتي ملوثا يوم القيامة، ولا تكن قليل العقل وقليل الفهم. حسناتك تحول وأنت لا تدري، تقوم من الليل تصلي وتغتاب زيدا من الناس، حسنات صلاتك التي حصلتها تتحول إلى زيد وزيد النائم. فأمر غريب وعجيب، أنت تصلي وزيد النائم وحسناتك تحول إلى زيد النائم. قم من الليل صلي ما شئت واغتب ما شئت فإن الرصيد من الحسنات يحول. صم ثواب صيامك يحول إلى من ظلمتهم فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فانظر إلى ديوان عملك. والله لن ينفعك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أب ولا أم وأنت للناس ظالم. قال تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فإياك أن تلقى الله وأنت للناس ظالم. ستفر حتما من أمك وأبيك وأختك وأخيك وصاحبتك وبنيك. فكر قبل أن يأتي يوم إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وإن تفتدي بكل فدية لا تؤخذ منها. أيها الإخوة وكما ترون الظلم يتفشى وينتشر والفساد ينتشر في الأرض وكما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكان لزاما أن نرجع إلى الله حتى يكشف عنا هذا البلاء ويكشف عنا هذا العقاب. فالتشرذم في الطرقات والتبرج والتسكع والفضائيات الوقحة التي تبث الشر والفساد وكذلك حرب الدين وحرب أعلام الدين والطعن في ثوابت الدين من مذيعين مارقين ومن غيرهم كل ذلك مؤذن بالشر والفساد. وكذلك الصروح الربوية التي تجهر بالربا وكذلك صروح الفسق من سينمات ومسارح وجامعات تضج بالمتبرجات السافلات كل ذلك مؤذن بشر وبعذاب والعياذ بالله. فلزاما أن نستدرك قبل أن يأتينا عذاب الله قبل أن يتسلط علينا شراذم الخلق من اليهود وأتباعهم علينا أن نستدرك ما فاتنا ونرجع إلى ربنا سبحانه ونصلح ذات بيننا. إذ الله قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن ربنا حذرنا من الفرقة والاختلاف. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحذرنا من العذاب العظيم الذي يتأتى بسبب ذلك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كذا نهانا ربنا فلا تظالموا لا يظلم أحدكم أخاه. فإنك ستؤدي الحق حتما ستؤدي المظلمة حتما إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال تعالى فلا تظالموا يا عبادي. كذا ينادينا ربنا كلكم ضال إلا من هديتم. لن نوفق إلا إذا وفقنا الله لن نهتدي إلا إذا هدانا الله. كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني اطلبوا هدايتي أهديكم. حقا كلنا ضال إلا من هداه الله. فربنا يطلب منا يأمرنا لما فيه صالحنا. قال فاستهدوني اطلبوا هدايتي أهديكم. فأهدنا يا ربنا إلى الصراط المستقيم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. الأزمات تحل أولا باللجوء إلى الله، هو الذي يطعم ويسقي، وكما قال وهو يطعم ولا يطعم، وكما قال فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اسألوا الله الرزق الحلال الطيب، اسألوا الله الرزق الواسع، اسألوا الله أن يطعمكم وأن يسقيكم. أمركم ربكم سبحانه وتعالى بهذا، وقد قال ادعوني أستجب لكم، التمسوا رضا الله واطلبوا من الله ما تريدون، انظروا ما الذي يرضي الله وافعلوا واسألوا الله ما تريدون فإنه كريم جواد. قال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ادعوني أستجب لكم، قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكسوة وأنا أكسكم. وهكذا في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فأي كرم أشد من هذا؟ قال العلماء ويدخل ضمن ذلك هل من مريض يدعو فيشفى، هل من فتاة تأخر زواجها تدعو فترزق بالزوج الصالح، هل من شخص له أسير يدعو فيفك الله عانيه ويرد إليه أسيره، وهكذا هل من مغموم ومهموم يقوم من الليل يدعو فيصرف الله عنه الهم والحزن؟ ربكم يناديكم، فلما الغفلة ولما التخلف عن إجابة نداء الله؟ لا تكن نائما كالجيفة وربك يناديك، ربك يناديك هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، وكذلك هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف يتصور هذا أن الله يناديك وأنت نائم، ونائم في كثير من الأحيان بسبب ذنوبك، طول اليوم لغو وقيل وقال واستماع أخبار، الكاذب منها كاذب والصادق منها صادق، وتدخل فيما لا يعنيك، كل هذا بلا شك يؤثر على عبادتك، يؤثر على قيامك لليل، أسهرت ليلك في القيل والقال والجدل والطعن في الأعراض فحرمت ثواب الطاعة. ونستغفر الله من ليالي فاتت ونحن فيها مقصرون، لم نجب داعي الله، ونحرم الخيرات بسبب ذنوبنا، نحرمها بسبب معاصينا، خط مع الخائضين فحرمت القيام من الليل مع المستغفرين بالأسحار، خط وتقولت وطعنت في عرض هذا وذاك، وظننت نفسك أفضل الخلق وغيرك قائم من الليل يبكي ويتضرع يمتثل، كانوا قليلا من الليل ما يجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ولم ينسوا حق الله، إذ الله قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأكثروا من الدعاء، أكثروا من الرجاء، أكثروا من الاستغفار. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ثم يقول تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار. نعم نخطئ بالليل والنهار، فنحن ضعفاء، والإنسان خلق ضعيفا، ونسأله العون، ونسأله أن يقوينا على الطاعات وأن يجنبنا المعاصي والأثام. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اطلبوا مني أن أغفر لكم وأنا أغفر لكم. نستغفر الله، نطلب منك يا ربنا أن تغفر لنا جميعا، نطلب منك أن تحط عنا جميعا الخطايا والذنوب والآثام. فاستغفروني أغفر لكم، وتتوالى الآيات التي تحث على الاستغفار وتذكر به. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروني أغفر لكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فحقا إنها أعمالنا وأقوالنا تحصى علينا، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلتوافي ربك، وصحيفتك مكرمة، ملئت خيرات، ملئت سترا على الناس، لم تملأ بفضيحة الناس، ملئت ثناء حسنا على الناس، لم تملأ بالقيل والقال والاغتياب والطعن في الأعراض، لتقابل ربك وخيرك متعد ونفعك واصل للعباد، نفعك واصل للعباد. لا توافي ربك بصحائف مدنسة ملوثة. إن كتابا الأبرار يشهده المقربون، كتاب الأعمال الذي كتبت فيه أعمال وأقوال أصحاب اليمين يشهده المقربون، تطلع عليه الملائكة ويطلع عليه الصنف الأعلى من أهل الإيمان المقربون، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وأقوال الأبرار ونوايا الأبرار، كتاب مكتوب موضوع في عليين، إن شأنها العظيم. وهذا الكتاب يطلع عليه المقربون. من المقربون؟ هل الصنف الأعلى من أهل الجنة والسابقون السابقون أولئك المقربون، أم المقربون هم الملائكة؟ بكل قال فريق من أهل العلم: فكتاب عملك إذا كنت من الأبرار من أصحاب اليمين سينظر، فلا تفضح نفسك، وإن كنت مسلما لا تفضح نفسك بأنك اجتنيت جناية أو ارتكبت إثما. فنستغفر الله ونسأله أن يمحو عنا كل ما يشيننا، أن يمحو عنا كل ما يتسبب في فضيحتنا أو إذلالنا أو عقابنا أو إهانتنا. نسألك يا رب أن تبيض صحائفنا وأن تمحو منها كل ما يشين وكل ما لا يرضي وكل ما لا يرضيك يا رب العالمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فكان لزاما أن نتواصى فيما بيننا بالحق، وأن نتواصى فيما بيننا بالصبر بالأدب الذي تعلمناه من كتاب الله وتعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتعاون لإنقاذ بلادنا من الدمار، فإن البلاد إذا كثر فيها الفساد هلكت بمن فيها من أهل الصلاح. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، فإذا كثر الخبث سيهلك الجميع، وإن كان في أوساطهم أهل فضل وأهل صلاح. فكان جديرا بنا جميعا أن نسعى لإصلاح بلادنا ولإصلاح أنفسنا ولإصلاح إخواننا. كان لابد لنا أن نتواصى جميعا بالحق، وأن نتواصى جميعا بالصبر، فإن ربنا قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنوا على لسان نبيين كريمين، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فاللعنة تحل إذا لم نتناهى عن المنكر. فكان لزاما أن نكون نفاعين لبلادنا ونفاعين للناس، يصل الخير منا إلى الناس، ولا يجتني الناس من ورائنا شرا، إنما يصل إلى الناس منا كل خير، يصل إلى الناس منا كل نفع، ينفعهم في دينهم وينفعهم كذلك في دنياهم. لا يجوز لنا أن نشوه صورة الإسلام، فأنتم وأخص الملتحين صورة للدين. إذا صدر منكم غدر أو خيانة أو تباغض أو تحاسد صددتم الناس عن كتاب ربكم، وصددتم الناس عن سنة نبيكم، والله يقول وهو أصدق القائلين: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالناس ينظرون إليك على أنك أمين وعلى أنك متدين، فيفاجئون أنك غدار، وأنك اختلست أموالهم، وأنك أخذت الأموال لتثمرها، وأعطيتهم في الشهر الأول مبلغ وفي الشهر الثاني مبلغ وفي الشهر الثالث ضاعت الأموال كلها. هل هذا يجذبهم إلى دين الله وإلى سنة رسول الله؟ كلا وحاشا. فالناس يبتعدون عن الدين بسبب تصرفات المسيئين من أهله في كثير من الأحيان. لقد كان الناس يدخلون الإسلام أفواجا بسبب الأخلاق الكريمة التي يرونها من المسلمين، بسبب الأخلاق الكريمة التي يرونها من النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. كانت الفتاة تأتي تمشي متبرجة، الكل يطمع فيها، لكن تأتي أمام المؤمن تراه يغض بصره، يصرف بصره، سبحان الله، تفهم أن هذا يحافظ عليها ويحافظ على نفسه، فتفكر لماذا يصنع ذلك؟ كل الشباب يتهافتون علي، كلهم يريدون مني نظرة واحدة أرضى عنهم بها. فتاة جميلة وحسناء، وتأتي أمام شاب دين تراه يغض بصره، يصرف بصره، لا يبالي بها، لا يلتفت إليها، فتفكر. وأحمل هذا على التفكير الذي حمله على ذلك وخوفه من الله، فهذا الخوف من الله سينفعني إذا تزوجت فتستقيم وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بسبب سلوك طيب وكريم. فديننا والحمد لله، والحمد لله، يقوم الأخلاق ويهذب الأخلاق. ديننا فيه أمر بالعفو، أمر بالقصاص، وإرشاد إلى العفو، حث على القصاص، وبعد إرشاد إلى العفو. ترى أن الله قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، وبعد يأتي العفو، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ترى في ديننا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ديننا فيه كل جميل وكل خير، فجدير بكم أن تمثلوا الإسلام تمثيلا حسنا في خلقكم الكريم، وفي نواياكم، وكذلك في أعمالكم، وكذا في أقوالكم. كونوا نفعين للناس، يصل إليهم منكم الخير، يجدون منكم سترا على معايبهم، يجدون نصيحة في السر. قدم لأخيك المسلم نصيحة في السر، نصيحة مشفق، لا نصيحة شامت، لا نصيحة شامت يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، بل قدم لأخيك النصيحة تبتغي بها وجه الله، وبالطريقة التي ترضي الله. إذا كانت صدقة السر محمودة، فنصيحة السر أيضا محمودة وفي مواطنها وهي الغالبة. إذا كانت صدقة السر تحمد، وصلاة الليل وأنت بعيد عن الناس تحمد، فكذلك النصيحة في السر تحمد. ومن هدي النبي أنه كان يقول: ما بال أقوام ولا يكاد يسمي عليه الصلاة والسلام. إخواني، دائما وأبدا التوفيق من الله والتوفيق بالله. العبد الصالح شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنا ما أريد إلا الإصلاح، ولكن وما توفيقي إلا بالله، ولكن وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فجدير بنا أن نسأل الله التوفيق وأن نسأله السداد. ولا يأمن أحدكم على نفسه، والله لا تأمن على نفسك. فمع تقدم أعمارنا نرى كم من شخص كان ظاهره الاستقامة وانتكس، ونرى أقواما كان ظاهرهم الانتكاس واستقاموا. ولا يأمن أبدا شخص على نفسه. فإذا كان الأنبياء، ومنهم خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول يخشى على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، يخشى على نفسه وهو الخليل أن يتحول إلى عابد للأصنام، فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويخشى أن لا يتقبل دعاؤه، فيقول ربنا وتقبل دعائي، ويخشى أن يرد عمله وهو يبني الكعبة هو إسماعيل وليس هناك من يرئيانه. يقول أن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويخشى أن يتحول إلى تارك للصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني يا رب مداوم عليها واجعل ذريتي مداومة عليها، ويخشى أن يتحول إلى عاص من العصاة فيقول هو إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، مطيعين لك، خاضعين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وكذا شعيب عليه السلام يقول وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملة الكفر إلا أن يشاء الله ربنا، فإذا شاء ربنا أن نعود عدنا. فالكل يسأل الله الثبات، والكل يسأل الله عز وجل حسن الختام، فلا تغتر بكبير عمل ولا تبغي ولا تفخر على الخلق بشيء آتاك الله قادر على سلبه منك. إن الله قال للرسول الأمين ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فاستقيموا ولن تحصوا وامتثلوا أمر الله وأمر رسله عليهم الصلاة والسلام، وأمر خاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين من أهل هذه البلدة للمحسنين، اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين، واجمع بين قلوب أهلها على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين يا رب العالمين. احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اختم لنا بالإسلام، اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم احشرنا مع من أحببناهم فيك ولك، رسلك الكرام عليهم الصلاة والسلام، والتابعين لهم من الصحب الكرام، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. إخواني صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد فيرد عليكم مصليا مسلما، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.